احنا انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء القادم اللقاء الماضي من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة. وكان آخر شيء قرأنا الفتوى المتأخرة للعلامة المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. إتماما للفائدة سنبدأ إن شاء الله عز وجل في القراءة في كتاب آخر لنفس المؤلف، وهو بعنوان وجادلهم بالتي هي أحسن. مقدمة الكتاب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا الله يبارك فيكم الكتاب. فبين يديك هذا الكتاب الذي أجبت فيه على عدد كبير من الشبهات التي تصار من حين لآخر، والتي يلبس بها على الأمة ويتعدى بها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويروج لها الكثيرون هداهم الله من حيث يدرون بحقيقتها ويشعرون، أو من حيث لا يدرون ولا يشعرون. دلوقتي مع الانفلات الذي نعيش فيه أصبح كل واحد يتكلم بما شاء، فمنهم من قال دمه كل الركب، ومنهم من رفع راية الجهاد، ومنهم قال سنجعلها كذا. فأصبح لزاما علينا أن نقف على ما يثار وما يحاك بالبلد. وهذه الشبهات تختلف في نتائجها، تارة يراد بها إسقاط بيعة ولي الأمر. يعني هو أثار الشبهة، ما الهدف من ذلك؟ تارة يراد بها إسقاط بيعة ولي الأمر، وتارة يراد بها التنفير منهم، وتارة يراد بها تكفير، وتارة يراد بها الخروج عليه. بدية أهداف الشبهات التي تثار: أول حاجة إسقاط البيعة، التنفير منه وتكفيره، الخروج عليه. تعلمون يا إخواني، لو أن هؤلاء القوم فعلوا هذه الأشياء هكذا دون أدلة كان أهون عليهم عند الله عز وجل في العذاب. ولكن الخطورة تأتي منين؟ إن الإنسان يفعل المعصية ويستدل بها بدليل. وهذا الذي قاله العبد الصالح أبو أيوب السختياني لما قال عن أصحاب الحيل لإسقاط الأمور التكلفية، قال: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر عيانا لكان أهون عليه. يعني لو أصحاب السبت قالوا إحنا الأمر الشرعي عرفناه، ما تصطادوش يوم السبت وإحنا هنصطاد كده وفي عز الظهر، لا بقى هنحط الشبك يوم الجمعة ونشيله، ما ولا الكلام ده، لا إحنا كده دغري هنروح نصطاد. زي بالضبط بيع العين، قال لك انا اروح اشتري الثلاجه وابيعها اشتريها بنص وابيعها كاش. ليه يا عم؟ اديني 1000 جنيه ب 1100 دغري على طول، واخد بالك؟ هنا اهون علي. لذلك الامام ابن القيم عليه رحمه الله بيقول ايه عن اصحاب السبت؟ يقولون: والمتامل ان بني اسرائيل في قوله عز من قائل اللي هي ويصدون عن سبيل وأكلهم الربا، من يجيب أولها وحلت وبصدهم عن سبيل الله كثيرة ربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. الإمام الخير بيقول فعلوا كل هذه الأفعيل ومع ذلك لم يعاقبهم ربنا عز وجل بمثل ما عاقب به أصحاب السبت. لما؟ لأن أصحاب السبت احتالوا وأرادوا أن يضفوا على المعصية ثوب الشرعية، فعاقبهم ربنا عز وجل وجعلهم قود وخنازير. أما لو كان أتوا الأمر عيانا، إن كنت لا محالة عاصيا فابتعد عن الحيلة، إياك والحيلة، واخد بالك؟ لذلك لو أن القوم قالوا إحنا يا أخواننا من الآخر كده، إحنا بتوع دنيا وبتوع مناصب وعاوزين نخش نجيب لنا كم توكيل وكم قرشين وهنخش، خش كلمش معاك، لا هو احنا عبنا على حزب الوفد على القطر المصرية ولا تكلمنا في حقهم، لان دولت ايه واضحين، قال لك احنا بتوع دنيا. الاشكالية جت منين؟ انهم اطفوا على طلب الدنيا ثوب الشرعية وجعلوا له وجهة في الدين، والخطورة جاءت من هذا الباب. واضح يا اخواننا؟ يبقى خطورة الاتيان المعصية والباسها ثوب الشرعية هذا أمر خطير. يقول: لقد اهتممت في دفع هذه الشبهة بالإيجاز ما استطعت إليه سبيلا والاعتناء بالدليل الشرعي مع الإشارة لأصول أهل السنة والجماعة والنقل عن أهل العلم في كل ما أقرره، ثم إنني اعتنيت في نقل عن أهل العلم بذكر كلام الشيخين بن باز وابن عثيمين رحمهما الله. لذلك كان أيام زمان، خذوها مني، كانوا يمتحنون الناس بالأوزاع، فمن أحبه علم أنه من أهل السنة، ومن أبغضه علم أنه من أهل البدعة. ولنا أن نقول بملء الفي، من أحب الشيوخ الثلاثة بن باز وابن عثيمين والألباني لا شك أنه من أهل السنة، ومن أبغضهم فلا شك أنه من أهل البدعة. ما يا أخوانا كده؟ ها؟ لا، أصل يحب ويخالف ما ذاك بمحبة يا أخ الشيطان، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، اللي هو في أول قصيدته النونية، اللي هو ما العبادة إلا تحقيق شرط الاتباع بلا عصيان، محبة دون الاتباع لا. ده بس هو إيه، خاف أن يقول أنا أبغض الشيوخ سيفرم، فقال لك قول بحبهم مخالف يبقى حققت مقصودك. يقول: والكتاب إنما هو لرد الشبه، فليس من غايته الكلام عن أصحابه، ومعاذ الله أن أكون قد كتبت ما كتبته محاباة أو مجاملة أو استماتة في الدفاع عن الحكام، بل الباعث على تأليف هذا الكتاب هو الدفاع عن أصول أهل السنة وحماية عقول المسلمين من الانحراف عن جادة الصواب. لذلك عايزين نفرق بين إحنا نبغض التصرفات وبين أن نأخذ هذه التصرفات ونحكم بالتكفير. فرق بين الاثنين. ألا هو حد يرضى الظلم؟ حد يرضى الإهانة والذل؟ لا يرضاه إلا من سلب عقله. ولكن شتان بين عدم الرضا وبين الحكم بالكفر على الشخص. يقول: وقد رددت الشبهات من وجهين، وجه عام وهو رد مجمل على جميع الشبهات المذكورة منها وغير المذكور، ووجه خاص وهو رد مفصل على كل شبهة. يقول: وقبل ختم المقدمة، فإني أبعث رسالة لإخواني المسلمين على وجه العموم، ولأخي المخالف على وجه الخصوص، أوصي فيها بتقوى الله عز وجل، لزوم الدليل الشرعي، ترك التعصب، وقراءة هذا الكتاب بتأن وروية. ماشي. فلعلك يا أخي تدرك فيه شيئا غاب عنك، وظننت أن الحق فيه معك، وظللت عليه حينا من دهرك، ومن تاب تاب الله عليه، واقرأ بنفس مقبلة. عشان كده الإنصاف ده عز أن يوجد، عز أن يوجد. لأن واحد مثلا إيه الكتاب بيقول إيه، الخروج على الحكام لا يجوز، مانيش قاريه. اتفضل ده بموز دماغك يقرأ، بقول لك مانيش قاريه، تدفي أدل ولا تلزم. فين الإنصاف بقى؟ الإنصاف في كلام المخالف ده يا إخوانا، يحتاج إلى تجرد من حظ النفس عجيب، ومن أوتيه هذا التجرد فليبشر بالذي يسره. يقول: واقرأ بنفس مقبلة قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وبطنا. الرد الأول على جميع الشبهات، وذلك بأربعة أصول قررها أهل السنة. دول ينحفظوا، يعني كتابها يجي لك إن شاء الله، ولكن أرجو أن تحفظ هذه الأصول، لأنها ربنا سبحانه وتعالى يجعلها لك حص من أن تنحرف أو يرق قلبك لكلام مبتدع أو تؤثر فيك الحماس والحمية. يقول: هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام. اكتب وصلكم الكتاب اللي وزعناه النهاردة، معاملة الحكام للدكتور عبد الله بن برجس عليه رحمة الله. حد ما خدش النسخة؟ طيب أعطي الأخيك نسخة يا شيخ. الأخواتنا النساء فوق إن كنا يحتاجنا شيئا. في أخ رفع يده هي. إن كان أخواتنا النساء إن كنا يحتاجنا شيئا من النسخ فليرسلنا لنا ورقة بأعدادهن اللي موجودة. ما تاخدش بقى خالتها وبنت خالتها والكلام ده لا ما يلزمناش. احنا بنقول الكتب دي يعني يعلم ربنا عز وجل تكففنا الناس حتى جئنا بهذه الكتب. فالكتاب ده طبعا من الكتب مش الطيبة يعني حازت قصب السبق. فقرأها بتأني واعمل النظر في النصوص وانظر إلى كلام المتقدمين. يقول هناك أصول ينطلق منها أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، وهذه الأصول الأصيلة يمكن اعتبارها ردا إجماليا على جميع الشبهات المثارة. فمن ضبط هذه الأصول والتزمها فقد اتضح له الحق وزالت عنه الكثير من الشبهات. الأصل الأول: المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار، إذ ليست كل الدعاوى التي تثار على حكام المسلمين صحيحة، فيجب التأكد من صحة الخبر. ولذلك فإنه يقال إن الكثير من الشبه ما هي إلا دعاوى مجردة من البراهين. أنا أقول لكم مرة كيف تثار الشبهة. يروح يقعد على القهوة، ما دريتش حصل كذا كذا وسيبه ماشي. مين ده؟ ده الله أعلم، خلاص انتشرت 10 دقائق قهوة سمعت في البلد كلها. يبقى يجب أن تتثبت. ولعلكم تذكرون لما قلنا الموقف الشرعي الصحيح الذي يجب على المسلم أن يسلكه عندما يسمع الشائعات. نقول على ما أقول أي أتى بنقول لأهل العلم على القاعدة التي أصلها. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت، فلا يجزم بصدقه ولا كذبه إلا ببينة، كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من أجل ذلك يستحب لنا أن نعرف خوارم المروءة وعدالة الناقل للخبر. فالأصل في الكفرة أنهم غير عدول، واخد بالك؟ الأصل في الكفرة أنهم غير عدول. يبقى لما واحد يخبرك ده علي غير المل وصدقه يا راجل طيب، أصل معروفة ده منتقر عمرها ما تقول إلا الصدق. طيب خالفت النص الشرع. وقال أيضا: وأيضا فإنه علل ذلك بخوف الندم، أي أن الحق سبحانه وتعالى علل وجوب التثبت خوف الندم، والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من الذنب، كما في سنن أبي داود: إضراء الحدود بالشبهات، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين. كان هذا عائد على مين؟ ها؟ خطأ هو اللي هو العفو عن المذنب، اللي هو العفو عن المذنب. وقال الإمام السعدي عليه رحمة الله: وهذا أيضا من الأداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يتثبتوا في خبره فلا يأخذوه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه. يعني أبو لمعة الكلمة ما الهدية مردودة، ده ما يعرفش يتكلم صدق، واخد بالك؟ طب فاسق توقف حتى تتبين. طيب ما استطعت التبين يلزمك التوقف. فائدة: الآية وردت في خبر الفاسق ومثله خبر المجهول، وبيان ذلك من وجهين: أن المجهول يحتمل أن يكون فاسقا، فصار الاحتياط أن يتوقف قبول خبره على التثبت كما يتوقف قبول خبر الفاسق على التثبت. أن الله علل الأمر، علل للأمر بالتثبت بعلة، وهي ألا نصيب بالجهالة، والإصابة بالجهالة محتملة في خبر المجهول كما هي محتملة في خبر الفاسق. أقول وهذان الوجهان يثبتان بجلاء خطأ من قصر الآية على من تبين فسقه فقال بقبول خبر المجهول الذي لم يثبت فسقه. وما الذي أدراك أنه لم يثبت فسقه وهو مجهول عندك؟ يبقى واحد قال لك بعض إخواننا قال لي كذا كذا كذا، طب اسمه؟ لا والله هو شدد علي ما أقولش اسمه. طب وصف؟ ولا وصف. يبقى مجهول. يبقى نتثبت. هات في حاجة، هات معاملة الحكام. طيب حاضر، إن كان حد عنده فضل زيادة فليردها علينا، وإلا أنا هجيب لهم إن شاء الله. حاضر. الأصل الثاني أجمع أهل السنة، يبقى الأصل الأولان يا أخوانا هجيب لكم الكتاب إن شاء الله، اللي هو المسلم مأمور بالتثبت فيما يبلغه من الأخبار طالما أن الخبر جالك من فاسق أو من مجهول. الأصل الثاني أجمع أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على ولي الأمر إلا إذا وقع في الكفر البواح، اللي هو الصريح الذي لا احتمال فيه، كفر بواح ملهوش أي احتمال خالص. ولذلك فإنه يقال إن الكثير من الشبه ما هي إلا معاص لا تصل بفاعلها إلى حد الكفر. إن الكثير من الشبه ما هي إلا معاص، يعني الشبه اللي معصية صدرت من ولي الأمر لا تصل بفاعلها إلى الكفر. والواجب التعامل مع العاصي بما جاء في الكتاب والسنة من النصح والدعاء مع بقاء السمع والطاعة في كل ما يأمر به عدا المعصية التي أمر به. ده أصل مهم جدا يا أخوانا، لأن ضابط الحكم على الشخص بالكفر إذا فعل معصية الأمر ليس بهين، ده لابد ابتداء أن يكون النص دل على أن هذه المعصية كفر، وبعد ذلك قامت الحد عليه وإزالة كل شبهة، ومن ثم إطلاق الحكم بالكفر. لكن فعل معصية هذا من الخلط الذي يحدث. نقول على ما أقول. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. كلام الإمام النووي في شرح مسلم. وقال ابن حجر، قال ابن بطال: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب يعني ايه؟ خدها بالدراع، زور الصناديق، اشترى الأصوات، المهم بالدراع وخدها، واخد بالك؟ فقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، الدهماء اللي هم العامة والسوقة، واخد بالك؟ اللي هي القاعدة العريضة اللي احنا قلنا في البداية، وقف حتى لا تختلوا ويخرجوا، لو خرجوا فما حدش يقدر يوقف، وده اللي حصل دلوقتي، واخد بالك؟ ممكن وانت ماشي في الطريق تلاقي الواد معدي تديله تنبيه يبصلك: يا ابني وسع، ما تمشي احسن لك. حاضر يا ابني همشي. ما هو ده من الدهماء، وده القاعدة العريضة التي لما تحركت أتى من ورائها شر ليس له نظير. وحدتهم أن هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. وموافقة لهذا الإجماع فقد قال ابن باز عليه رحمة الله: فإذا أمروا بمعصية، أي الحكام والولاة، فلا يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابه، يعني بسبب المعصية لا يجوز الخروج. وقال ابن عثيمين رحمه الله: مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم، ولو شربوا الخمر ولو زنوا ولو ظلموا الناس لا يجوز الخروج عليهم. القوم أغير على دين الله من العثيمين؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال رحمه الله: ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقا، لا، إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المعين الذي هو معصية لله، أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته. تكلم الشيخ العثيمين في شرحه لرياض الصالحين. الأصل الثالث، يبقى الأصل الثاني عدم الخروج على ولاة الأمور الظلمة والفسقة ما لم يصل إلى الكفر البواح الذي لا احتمال فيه بوجه من الوجوه. الأصل الثالث: ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا، إذ قد يوجد فيه ما يمنع من تكفيره. ولذلك فإنه يقال إن بعض الأمور التي تثار على بعض حكام المسلمين هي من قبيل المكفرات، ولكن ليس لأحد أن يعامل هذا الحاكم معاملة الحاكم الكافر حتى تقام عليه الحجة، بحيث تتوافر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. طيب، نقول على ما أقول. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. وقال أيضا: كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر. المستمع لما سمع ظل أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، يعني مثلا بيقولوا إيه؟ من قال أن الدين يدعو إلى التخلف والتقهقر والإنهزامية والتخاذل، من قال كذا فهو كافر. فشيخ الإسلام بيقول لك بعض المستمع يظن أن كل من قال هذه الكلمة فهو كافر، وده من الخلط. ولم يتدبروا المستمعين أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. واضحة؟ تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعمة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. الإمام أحمد نظر الله وجهه معروف كده، قال: من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. وهذه المقولة صدرت وسمعها الإمام من ولاة الأمور ومن أهل العلم بوصف المعاصرين لهم، ومع ذلك ما استطاع الإمام أن يكفر أحدا بعينه حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. وقال الألباني: ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفر عليه وأحاط به. وقال ابن عثيمين: كل إنسان فعل مكفرا فلا بد أن لا يوجد فيه مانع من موانع التكفير، فلا بد من الكفر الصريح الذي لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل فإنه لا يكفر صاحبه وإن قلنا أنه كفر، والمعنى وإن قلنا عن الفعل أنه كفر. فيفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، قد تكون الفعلة فسقا ولا يفسخ الفاعل لوجود مانع يمنع من تفسيقه، وقد تكون كفرا ولا يكفر الفاعل لوجود ما يمنع من تكفيره. وما ضر الأمة في خروج الخوارج إلا هذا التأويل. عشان كده احنا بنقول الأحكام الشرعية ليست نظرية في علم الهندسة ولا في علم الكيمياء، لا، لأن الخوارج عملوا الكلام ده، واخد بالك؟ قالوا خلاص مش من استهزأ بالمصحف كفر، نعم فلان استهزأ يبقى كافر. اعتبروا الحكم على الناس كمسألة هندسية، كمثلث متساوي الساقين، فطالما أنه متساوي الساقين لابد أن تكون زوايا القاعدة متساوية، هذا في الهندسة. أما في الشريعة وعلومها بعيد كل البعد عن الصواب. يقول الشيخ أي العثمين: ربما يفعل الإنسان فعلا فسقا لا شك فيه لكنه لا يدري، فإذا قلت يا أخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. مرة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان في الحرم المكي، فقابل الواحد بيحلف بغير الله، فالشيخ طبعا احتسب عليه وحذره: إياك أن تحلف بغير الله. قال: والله يا عم الشيخ والنبي ما أنت هحلف بغير الله، تعمل له إيه ده؟ واخد بالك يا أخي الفضل؟ يا أخوانا انتشار الجهل مقصود من أعدائنا، حتى إذا أثيرت الشبهة استقرت في قلب كل أحد، ودي الخطورة هنا. يقول: إذن كيف أحكم على إنسان أنه فاسق دون أن تقوم عليه الحجة؟ فهؤلاء الذين تشير إليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين، لم تتبين لهم الحجة، أو بينت لهم وداءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. وده وارد بكثرة، ممكن يدخل عليه في زي العلماء يقول له: اسمع يا أمير المؤمنين، أنا بقى أنت عارفني كويس، أنا رجل دغري، شفت لك رؤيا امبارح في المنام النبي بيسلم عليك وبيقول لك أثبت أنت أمير المؤمنين. واخد بالك أنت إزاي؟ يقول لك يا سلام، وكون بتجاملني، عيب يا سيدنا هجاملك ليه؟ بس هات قرشين مالكش دعوه. والله يا اخوانا ده بيحصل، بيحدث بكثره. فلبس عليه وان كان متبعا لهواه، فلا بد من التماس العذر حتى لا تقع في المحظور. فإذا شروط التكفير اربعه، وهي توفر العلم بان يكون عالما بحرمه الفعل لا يكون جاهلا، ولا يلزم أن يكون عالما بأنه كفر. يبقى الشرط أن يكون عالم أنه هو حرام، ما يشترطش أن يكون يعلم أنه هو إيه كفر. توفر القصد بأن يكون قاصدا الفعل لا يكون مخطئا، وليس معنى هذا الشرط أن يقصد أن يكفر بالله العظيم، لا، الفعل نفسه فعله عن قصد بغض النظر بقى كفر ولا مش كفر. توفر الاختيار بأن يكون مختارا لا يكون مكرها. انعدام التأويل السائغ. وقول الإمام أي العثيمين أو المصنف السائغ هنا يخرج منه التأويل غير سائغ اللي هو التحريف، بأن لا يكون عنده من الاشتباه بين الأدلة ما يجعله يعتقد الجواز، لا يكون عنده تأويل سائغ مقبول. دي شروط التكفير أي المعين. الأصل الرابع الخروج على الحاكم الكافر ليس على إطلاقه، بل هو مشروط بشروط خمس. الشرط الأول ولابد أن تكون الشروط الخمسة مجتمعة، فإذا تخلف شرط لا يجوز الخروج عليه. الأول وقوعه في الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان. الثاني إقامة الحجة عليه. الثالث القدرة على إزالته. الرابع القدرة على تنصيب مسلم مكانه. واخد بالك؟ نجيب واحد مكانه، أنا صح؟ الخامس ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر، ولذلك فإنه يقال ليس كل من وقع في الكفر وأصبح كافرا جاز الخروج عليه، بل لابد من الشروط الخمسة التي سبق ذكرها. نقول على ما أقول. قال ابن حجر عن الحاكم الكافر تجب مجاهدته لمن قدر عليه. الجماعة رفعوا الراية السودة وقال لك راية الجهاد، ما أدري من سيجاهد، هذا سؤال يحتاج إلى جواب. هتجاهد مين؟ بس الجواب الجيش، فيش غير كده. ما هو غير كده، هو اللي يقفل دلوقتي الجيش خلاص. شوف بقى الحكم الشرعي في مجاهدة الجيش. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية القتال، بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يقول لك بس أما أهل القوة أنا قوي، ما وجه قوتك؟ أنا واخد الحزام الأسود والأخضر وبنفسجي في كل الألعاب، ومعايا عصايتين وسنجتين، ومعايا إزازة ملوتوف وشوية بنزين. هذا لا أقوله استهزاء، بل رأيناه وسمعناه. فلما قلنا له هذا سفة قال كيف أنت بذلك تطعن في قوة الله؟ إزاي؟ قال لك ربنا معانا. قال طيب إذا الكلام ده لو أنت ماشي صح، لو أنت تحت إمرتي أمير وتجاهد المشركين والكفار وبذلت قصارى جهدك عندها الله معك، أما أن تعصي ربك وتظن أن الله معك هذا دونه خرط القتاد. وقال ابن باز إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية لمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه. ده الكلام ده خد بالك عن الحاكم الكافر الذي كفر كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. هنا في مسألة أنبه عليها، وهي معرفة بقى الشر الأكثر والأقل. دي مش شغلة الدهماء والسقى والعمة، دي شغلة أهل الحل والعقد، أهل العلم والخبرة والحشمة والدربة. زي ما قلت لكم مرة جمعتني مقادير المولى عز وجل مع شخص كان دخلنا مشافهة بينه وبين واحد اتحكم عليه ب 15 سنة سجن أو مش عارف ب 25. إيه اللي عمله؟ الكلام ده في 86، مسك جركن بنزين وراح على محل فيديو رمى الجركن من تحت وعود كبريت خلاه فحمة. فبقول له الواقع ثابتة وهو اعترف. قال لي إيه؟ قلت له خد 25 سنة، فين بقى المفسدة الأعظم والمفسدة الأقل؟ قال لي 25 سنة ولا حاجة ولا أي شيء، بل الذي فعله مفسدة عظيمة أزاله. قلت له ده البتاع الهد واتبنى بالخرصانة ما كانش فيه ولا شريط فيديو اتماله. قال لي لا 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 انت ما تشوف واخد بالك، خلاص هتكلم هتقول له ايه؟ يبقى مسألة المصلحة والمفسدة ديت من اختصاص أهل العلم والخبرة العلماء الراسخين، أما أن الصبية يتطاولون ويقولون هذه مصلحة وتلك مفسدة ولم تقلم أثارهم في شرع الله، هذا هو عين التطاول وعين الحكم بالهوى وبحظ النفس. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال، إلى غير هذا الفساد العظيم فهذا لا يجوز. قال ابن عثيمين عن الخروج على الحاكم الكافر: إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج، وإن كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم ممن لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له وصرنا أذل أكثر وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل، وأن يقترن الشرع بالعقل، وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك، وخبرك. وقال رحمه الله: أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هذه أربعة شروط. وإذا رأينا هذا مثلا فلا تجوز المنازعة حتى تكون لدينا قدرة على إزاحته، فإن لم يكن لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة، لأنه ربما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة وتتم سيطرته. فهذه الشروط شروط للجواز أو للوجوب، وجوب الخروج على ولي الأمر، لكن بشرط أن يكون لدينا قدرة. فإن لم يكن لدينا قدرة فلا يجوز الخروج، لأن هذا من إلقاء النفس في التهلكة. أي فائدة إذا خرجنا على هذا الوالي الذي رأينا عنده كفرا بواحد عندنا من الله فيه برهان، ونحن لا نخرج عليه إلا بسكين المطبخ ومعه الدبابات والرشاشات؟ ده كلام الشيخ هو بسكين المطبخ السنج. طب معايا طبنجة، طب معايا طيارة، ما الذي أصابك وما الذي دهاك؟ لا فائدة. ومعنى هذا أننا خرجنا لنقتل أنفسنا؟ نعم، لابد أن نتحيل بكل حيلة على القضاء عليه وعلى حكمه، لكن بالشروط الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام الشيخ العثيمين انتهى. فإذا قال ابن تيمية رحمه الله مشيرا إلى شيء من التلازم بين الخروج والمفسدة: ولعلهم، كلام شيخ الإسلام، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. كلام شيخ الإسلام. ودايما لما تلاقي واحد بيقرر مثل هذا الأصل، لأن ده معناه إيه؟ استقراء. بننظر إلى من الذي استقرأ. واحد يقول لك إيه؟ أنا استقرأت الأحوال فلقيت ما فيش فيها حاجة. أنت مين؟ ده أنت كبيرك استقرأت متر في متر. لكن لما واحد شيخ الإسلام يقول هذا الكلام فلا بد أن يؤخذ كلامه بمأخذ الجد. ويعيد الكلام: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. أزالوا فساد؟ نعم، لا شك في ذلك، واخد بالك. طب واللي حصل؟ يقول لك: لا يا أخي الفاضل ده أحسن وجه الحسن. قال: والله أنا كان مرتبي 500 بقى 800، وقيت باكل فراخ وزارة وباكل لحم. قال: طب والخراب اللي حصل في البلد؟ لا يا عم، لا يعنيني، ما علينا، إذا ضاع الشعب يوما ونحن في أمان. هذا لسانه حال كثير من القوم. ألا فنتقي الله ربنا، ونلزم غرزنا، ونتقيد بالنصوص الشرعية الواردة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، لعل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقاه. ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم من الجواب عن 18 شبهة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي هدي نبيه الأمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.